أحزاب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حملت المرأة من تلك العلاقة المحرمة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فطلب من أصحابه أن يتأملوا ابنها، فإن جاء كذا وكذا فهو لزوجها، وإن كانت مواصفاته كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء. ولدت المرأة، فإذا مواصفاته تثبت أنه لشريك، زاد إيمان الصحابة بنبيهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم ازدادوا ثقة بنظام قضاء لا يعتمد على الغيبيات والكرامات ولا على الظنون، بل على الأدلة والبراهين المادية المحسوسة، حين قال صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في مثل حالتها: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها، أي أن الذي منعه من إقامة الحد عليها هو تشريع اللعان. فارق بين الحالتين: اللعان والإفك الذي رميت به عائشة، فكيف هي الصديقة بعد الإفك؟ لقد رفع الله قدرها، غدت بنت أبي بكر بعد تلك الشدائد أكثر قربا من حبيبها رغم عتابها له. لاطفها ذات يوم فقال: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. ابتسمت وقالت: أجل يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. عادت الهدايا في يوم عائشة حتى غارت أمهات المؤمنين، بل انقسمن إلى حزبين: حزب ترأسه عائشة ويضم حفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة، وحزب ترأسه أم سلمة ويضم زينب وجويرية. ويبدو أن اجتماعا جرى في بيت أم سلمة قلن فيه: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان. كان الاجتماع بدافع الغيرة، وإلا فلا علاقة لعائشة بهدايا الناس، فهم أحرار في توقيت هداياهم. ومع ذلك لا بأس من التجربة. دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فعرضت الاقتراح عليه فلم يجبها، كررته ثلاث مرات، فلما كانت الثالثة قال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. لم ييأس حزب أم سلمة، فالمنافسة محتدمة على أزهى المقاعد داخل أجمل القلوب. لذا ارتأت أم سلمة توظيف عاطفة الأبوة لعل وعسى، اتجهت إلى فاطمة الزهراء، فهل ستنجح المحاولة؟ بيته صلى الله عليه وسلم مثل باقي البيوت. قام حزب أم سلمة بتوظيف عاطفة الأبوة، فأوفد فاطمة للحديث بشأن توقيت هدايا الناس، مع أن تلك الهدايا لم تكن تحفا ثمينة ولا مجوهرات، إنها مجرد رطبات أو حيس أو قطع لحم، ومع ذلك فقيمتها ليست في ثمنها بل في المشاعر التي تحملها. وصلت فاطمة في ساعة ليست ساعة زيارة، فاستأذنت وسلمت ولم تجلس، ظلت قائمة تكلم والدها الملتحف بمرط عائشة الصوفي وتقول: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. كانت عائشة تحترم فاطمة، تحبها، لذا سكتت. كانت عائشة وفية لفاطمة، ولولاها لضاعت أخبارها وأخبار أمها العظيمة خديجة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى فاطمة وقال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. شعرت الزهراء أن عائشة لم تسئ لأحد، وأنها مجرد غيرة نساء، فخرجت تحمل عائشة في قلبها. عادت إلى مؤتمر الحزب فأخبرتهن بما جرى، فطلبن منها تكرار المحاولة، فقالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. هنا نهضت زينب وقررت حسم الأمر بنفسها، زينب التي تثني عائشة عليها فتقول: هي التي تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. لكن فيها حدة سرعان ما تنطفئ. دخلت زينب التي زوجها الله فرأت عائشة التي برأها الله، رأتها مع زوجها فتأججت غيرتها فاستطالت على عائشة. سكت صلى الله عليه وسلم، فرفعت زينب صوتها وسبت عائشة، وعائشة تتململ تنتظر إذنه ولو بنظرة. استمرت زينب فنظر صلى الله عليه وسلم لعائشة ففهمت أنه لا يمانع أن تدافع عن نفسها، فانطلقت كلماتها تفند أقوالها تفحمها حتى أسكتتها، فإذا بزينب تتراجع وتصمت. كان صلى الله عليه وسلم ينصت للرأي والرأي الآخر في شأن خاص جدا، ولما عجزت زينب عن الرد تبسم صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أبي بكر. انسحبت زينب وأقر حزب أم سلمة بالنتيجة، بل قدم تنازلات مفاجئة، فبدلا من أن يطالب الناس بأن يهدوا للنبي في غير يوم عائشة، بدأ الحزب نفسه يهدي في يومها. انقلب الحال، ومن كان له حيلة في الوصول إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فليحتل. حزب أم سلمة يقدم تنازلات. أرسلت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم صحفة بها طعام وعنده ضيوف. لم تشعر عائشة بارتياح لهذا الكرم، فهي لم تطلب من أم سلمة المساعدة، فقدت التحكم بقلبها، فحدقت بغضب في الطبق، ثم اتجهت نحو حجر في بيتها فتناولته وشدت عليه قبضتها، ثم هوت به على الصحفة فتطايرت الثمار وهوى الطبق على الأرض كسرتين. توقف حامل الطبق مذهولا ولزم الضيوف الصمت، فإذا بالزوج الرائع والنبي القدوة ينهض بهدوء فيجمع كسرتيه، ثم يجمع الطعام المتناثر بيديه ويضعه أمام ضيوفه ويقول: كلوا، غارت أمكم. ثم يقوم نحو طبق لعائشة فيأخذه ويملأه بطعامها، ثم يسلمه لرسول أم سلمة كالاعتذار وهو يقول: طعام بطعام وإناء بإناء. انتهى كل شيء دون ضجيج، فبيته صلى الله عليه وسلم كبقية البيوت، تحدث فيه الخصومات وتحتدم فيه الغيرة، لكن رغم ذلك ورغم تعدد زوجاته لم تجد إحداهن فيه عيبا يخدش مروءته أو أنانية أو حيفا يقدح بنبوته أو حتى رائحة تنفر منه. كان صلى الله عليه وسلم سمحا لا يبالغ في الحديث عن حقوقه، كان رجلا يتحمل مسؤولياته باقتدار، لم يرهقهن بالعمل، بل كان يخدم نفسه، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يرقع دلوه، ويحلب شاته، رغم أنه قائد دولة ومسؤول عن أمة. يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن وجد طعاما أكل، وإن لم يجد لم يشعل الحرائق، بل يقول: إني صائم. فمن يلومهن في حب هذا الزوج الذي يمنح الأنوثة وهجها؟ بل لا تلام الغيرة إن اشتعلت بين أفراد الحزب الواحد. ذات مساء ساحت العيس في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم، وعندما انتثرت نجوم الليل طاب حديث السفر، فأحبت عائشة أن تري حفصة حبه صلى الله عليه وسلم لها، فتبرعت بليلتها وقالت: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ لم تتردد حفصة بالقبول، فأقبل صلى الله عليه وسلم فسلم، ففوجئ بحفصة ترد، فسار معها يحدثها وتحدثه. افتقدت عائشة مسامرة حبيبها، فظلت تلوم نفسها طوال الطريق. وحين توقفت القافلة حدرت في حالة نفسية يرثى لها، جلست بين نبات الإذخر ومدت رجلها وحشرتها بين شجيراته، وقامت تدعو على نفسها: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. كان حبه صلى الله عليه وسلم يذهلها، يأكل معها ويشرب، فكيف كان حبه صلى الله عليه وسلم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبوح بحبه لعائشة. ذات يوم كانت عائشة تروي حكاية من حكايات العرب على حبيبها صلى الله عليه وسلم، حين جلست 11 امرأة في مجلس، فتعاهدن أن يتحدثن عن أزواجهن ولا يكتمن شيئا. بدأت الأولى تصف زوجها بأنه كلحم جمل غث برأس جبل يصعب الوصول إليه، وتذمرت الثانية فوصفته كأنه مستودع للعيوب والأمراض، وتكلمت الثالثة عن زوج طويل دون فائدة، إن نطقت طلقها وإن سكتت علقها، وهامت الرابعة بزوج كليلة هامت في طيب نسائمه لا تمله ولا يملها، ووصفت الخامسة زوجها بالفهد لكثرة نومه لكنه بين الناس كالأسد، وأنه لا يبالي بما تنفق وما تبقي من ماله. ووصفت السادسة زوجها بالأناني كثير الأكل والشرب، حتى عند نومه يأخذ اللحاف عنها ولا يبالي بمشاعرها. أما السابعة فاشتكت زوجا أحمق عيايا، لا يقترب منه، أحيانا يشجها وربما كسر شيئا منها أو جمع الأمرين لها. وتغنت الثامنة بزوج له رائحة طيب يدعى الزرنب، وله مس الأرنب لرقته. وافتخرت التاسعة بزوج رفيع العماد بين قومه، طويل حمائل السيف لطوله، عظيم الرماد لكرمه، حتى صار بيته كالنادي لقومه. أما العاشرة فوصفت زوجها بأنه خير من ذلك، فله إبل كثيرات. إذا سمعن صوت المزهر علامة قدوم الضيف أيقن أنه سينحرهن. وأخيرا تحدثت أم زرع عن زوجها الذي تزوجها فقيرة بشق خيمة متهالكة، فأسكنها أرضا فيحاء ذات زراعة تجوبها الخيل بصهيلها والإبل بأطيطها، ألبسها حليا وأشبعها ودللها حتى سمنت، وعظمها فعظمت عند نفسها بين النساء، ورزقها الله ولدا خفيف اللحم كالسيف المسلول، وبنت الريانة العود عفيفة مؤدبة وبارة، ومنحها معينة نظيفة لا تفشي سرا ولا تفسد طعاما. لكن أبا زرع خرج يوما فصادف امرأة فاتنة الجسد فتزوجها وطلق أم زرع، وبعده تزوجت أم زرع. تزوجت شابا شريفا غنيا كريما أكرمها، ومن كرمه طلب أن تنعم مع أهلها بثرائه، لكن رغم سعادتها فإنها تتحسر على أبي زرع فتقول: إنها لو جمعت كل شيء أعطاها زوجها الجديد ما ملأ أصغر آنية أبي زرع. كان صلى الله عليه وسلم ينصت لتلك الحكاية، فإذا به يبوح لعائشة بحبه ويقول: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. لكن أبا زرع طلق أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلق.